إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 80 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولا زلنا في كتاب الدباغ من كتاب الطهارة، وقد وصلنا إلى قوله: واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن، فرخص الطائفة في شرب ذلك اللبن. هذا قول النعمان أبي حنيفة رحمه الله، قال: لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة. الأنفحة مادة خاصة تستخرج من معدة الرضيع الحيواني، وبها خميرة تجبن اللبن، فهذه الأنفحة يعني مادة تجبن اللبن. فاختلفوا في حكم لبن الميت وأنفحتها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني رخص في هذا، وجملة اختلاف العلماء في هذا ذكروا: أولا لبن الآدمي الميت، لأن هناك من فرق بين يعني لبن المرأة الميتة وبين لبن الشاه الميتة، فبالنسبة للبن المرأة الميتة قيل إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية، وقيل لبنها طاهر وهو المعتمد في مذهب المالكية وهو مذهب الشافعية. فهذا بالنسبة للآدمية. وسيأتي أن حكم لبن الميت واحد سواء بالنسبة للآدمية أو بالنسبة للحيوان. وأما بالنسبة للبهيمة الميتة طبعا التي لبنها حلال وهي مأكولة اللحم، فقيل إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار داود الظاهري ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل نجس، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية، وهو مذهب المالكية والشافعية، والمشهور من مذهب حنابلة، يعني الأكثر على أنه نجس. طبعا الذين قالوا بالطهارة قالوا يعني اللبن لا حياة فيه، فهو لا يموت بموت الحيوان كما تقدم في الشعر. وأيضا قالوا لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب، يعني هو يؤخذ من الشاه وهي حية، هو يؤخذ من الشاه وهي حية كالصوف الذي يؤخذ منها وهي حية. فقالوا لو كان يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا، لأن كلاهما يعني انفصال. وبالنسبة للأنفحة قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين يعني عنهم وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم. نعم، الذين قالوا بالنجاسة قالوا هذا جزء من الميت فهو داخل في عموم الآية حرمت عليكم الميت، والجواب على هذا أن أجزاء الميتة ليست على درجة واحدة، ونحن قسمناها يا عثمان، يعني كم كنا قسمناها؟ ثلاثة، وزدنا أيضا اثنين آخرين، قسمناها من الخارج إلى الداخل: الشعر، الجلد، اللحم، العظم، الأوعية. والمقصود بالأوعية يعني وعاء الإيش؟ وعاء اللبن، وكذلك البيض. نعم، والذي يظهر والله أعلم أن اللبن، لبن الميت طاهر، لقوة الأدلة التي يعني ذكرها القائلون بالطهارة، ولكن يعني شرط استعماله أو شربه أنه لا يتغير، يعني لا تتغير أوصافه، لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. وأيضا إن قال الأطباء إن مثله يضر لتلوثه فيحرم تناوله ولو حكمنا بطهارته، يحرم تناوله لأجل كلام أهل الخبرة، وإن كان محكوما بإيش؟ وإن كان محكوما بطهارته. فهذا بالنسبة لي اللبن، لبن الميت. قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللبن لا يموت، من حديث يحيى بن يمان عن محمد بن عدلان عن أبي إسحاق عن قرظة قال: قال عمر: اللبن لا يموت. وقال سفيان الثوري، هذا قول آخر في اللبن في ضرع شاة ميتة، قال: أما اللبن فلا بأس به، ولكني أكرهه أنه في ظرف ميتة، ظرف يعني وعاء، فهذا يعني لذلك أضفنا القسم الخامس الأوعية. قال: أنه في ظرف ميتة. وعرض هذا القول، قول الثوري أنه لا يعجبني لأنه في ظرف ميتة، عرض على الإمام أحمد فقال: صدق، قال إسحاق كما قال. وقال الأوزاعي في تفسير قوله اللبن لا يموت: إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثديها لبن. يعني الأوزاعي جعل قول عمر في المرأة الآدمية تموت لا في الشاة الحيوانية تموت. قال: فسقي من ذلك اللبن صبي فيحرم كما يحرم في الحياة. هذا هو الفرق، يعني أن هذا يحرم، يعني هذا اللبن يحرم الرضاع يعني كما يحرم في الحياة. قال: ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن. فالأوزاعي حمل قول عمر اللبن لا يموت على المرأة تموت وفي ثديها لبن، لا على الشاة تموت وفي ضرعها لبن. وقال يعقوب أبو يوسف: أكره الأنفحة واللبن إذا كان في ضرع شاة ميتة. قال: من قبل، يعني لأجل الوعاء الذي هو فيه. قال: إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة. فتأمل، يعني هذا نظر فقهي، فرق أبو يوسف بين الشيء السائل والشيء الجامد، نعم، كما فرق الجمهور في الفارة تقع في السمن بين السمن الجامد والسمن المائع. فهنا قال: إلا أن تكون الأنفحة جامدة، لأنها إذا كانت جامدة فهي لا تتشرب من نجاسة الإيش؟ الميتة. قال: فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها. فهذا بالنسبة للبن والأنفحة. وأيضا فر على هذا، طبعا هذا كله في سياق الفأرة تقع في السم. فابن المنذر يعني استطرد في لبن الميتة وبيض الميتة، ثم يعود مرة أخرى إلى مسألة الفأرة تقع في السم. قال: واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة. القول الأول: فروي عن ابن عمر أنه كرهها. قيل له: إنها فرخت دجاجة. نعم، كما قال العراقي يعني الرجل العراقي: أنا أخذ هذه البيضة وأرقدها تحت دجاجة أخرى فتخرج إيش؟ فرخا. فهذا الفرخ يعني حلال بالإجماع. فإذا كان هذا الفرخ طاهر فإذا البيضة إيش؟ البيضة طاهرة. قيل له: إنها فرخت دجاجة، يعني فما تقول إذا فرغت البيضة دجاجة؟ وذلك أن مثل هذا البيض لو أخذ واستخرج منه فرخه كان الحيوان طاهرا إجماعا، فدل ذلك على طهارة البيض. فقال للقائل: ممن أنت؟ يعني طبعا هذا يعني سائل مشاكس. قال له: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: لعن الله أهل العراق. طبعا يعني هنا اللعنة على غير بابه. نعم، وهذا يشبه لما جاء إنسان يسأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب ثوب الإيش؟ المحرم، فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من حديث، يعني هذا حديث ابن عمر، من حديث إسحاق بن راهوية عن جرير عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي أو السلمي قال: سأل رجل ابن عمر، هذا عند البيهقي، وروي أن ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة أكلها؟ فقال علي: لا. قال: فإن استحضنتها تحت دجاجة يعني ترقيد البيض، فخرج منها فروج أكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ في الأول قلت لا تأكل البيضة، وهنا تقول تأكل الفروج. قال: لأنه حي خرج من ميت. نعم. قال: من حديث يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن أبي معاوية البجري عن أبي الصحابة البكري قال: قام ابن الكواء. قال أبو بكر، طبعا هذا عند الطحاوي، قال أبو بكر: وقد ذكرت فيما مضى عن ربيع بن أبي عبد الرحمن والليث نحو من هذا القول. وقال مالك: لا أرى أكلها البيضة. وقال أصحاب الرأي: هذا القول الثاني لا بأس بها. قال أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت، يعني هذا يعتبر قول ثالث وهو مشهور الشافعية، أنهم فرقوا بين البيضة إذا اشتدت وصلبت وغير ذلك. يعني عندنا ثلاثة أقوى: أن البيضة طاهرة، البيضة من الميتة يعني طاهرة مطلقا سواء صلب قشرها أم لا، وهو مذهب الحنفي. وقيل إنها نجسة مطلقة مطلقا سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية. وقيل إن صلب قشرها فهي طاهرة وإلا كانت نجسة، وهو مشهور مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. فابن المنذر هنا يقول لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت. نعم، لا، هو هنا على قول الشافعي، على مشهور الشافعي، يعني هو يقول لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة. كل ما في فرق سواء وضعناها في البول والدم وهي نجاسة، أو كانت في بطن الدجاجة الميتة، أنها إذا غسلت تؤكل، لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها. فابن المنذر على قول يعني أئمة مذهبه قال: والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم ألا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها. هذا كله يعني في ذكر اللبن والأنفحة والبيض، هذا كله تفريع من ابن المنذر، ثم عاد مرة أخرى إلى يعني السمن والزيت المتنجس. قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في فأرة وقعت في سمن، إن كان مائعا فلا تقربوه. طبعا هذا على قول الجمهور كما ذكرنا، أنهم فرقوا بين يعني الجامد والمائع اعتمادا على رواية إيش يا إبراهيم، تذكر رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وذكرنا لكم أن يعني هذا الحديث منهم من قال بشذوذه، كالبخاري والترمذي وابي حاتم، غلطوا معمر في هذا في سنده ومتنه، ومنهم من صحح كلا الحديثين كالإمام أحمد والذهلي وغيرهما. والجمهور على هذا الحديث، تفريق بين الجامد والماء. نعم. قال: إن كان مائعا فلا تقربوه. قال: فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراءه والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة، لأن هذا مقتضى فلا تقربوا، لا تقربوا لا ببيع ولا بشراء ولا بانتفاع. نعم، لكن الاحتمال وارد، فلا تقربوه يعني إيش؟ أكلا، فيجوز الانتفاع به. وأما بيعه فإذا جاز الانتفاع به، يعني ربما في بعض الحالات جاز بيعه وشراء، لأنه لم إيش؟ لأنه لم يحرم من جميع الوجوه. إذا حرم من جميع الوجوه فهذا يحرم إيش؟ يحرم ثمنه كما يحرم أكله. قال: بأي وجه كانت المنفعة باستصباح به أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين، يعني لغير المسلمين، خلافا لما جاء عن أبي موسى وغيره، لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه. قال: ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، قال: وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه. يعني حكم المائع كحكم الإيش؟ ما حول الإيش؟ ما حول الفأر في حال الجامد. نعم، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله، لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل. يعني إذا كان يستعمل وينتفع، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطرحه؟ نعم. قال: وكيف يجوز ذلك وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة الماء، ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه؟ نعم. وأيضا أيها الإخوة، كما ذكرنا الاحتمال قال، يعني اطرحوه وما حولها من جهة الأكل. نعم، يعني هذا ما تأكلوه. قال: وفي قوله فلا تقربوه، طبعا هذا على رواية معمر إن قلنا بها، بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى. لما قيل له: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس. وذكرنا أن هذا السؤال دليل على الانتفاع، فقال لا، فقال لا، هو الضمير يعود على البيع، قال لا هو حرام. قال أبين البيان: يعني هنا وفي قوله فلا تقربوا، بيان ذلك لو نقطة بعدين وفي حديث جابر، يعني هنا واو، لأنه قال وفي حديث جابر أبين البيان، يعني هنا لما مضى ما أمرنا بطرح وفي قوله فلا تقربوه بيان ذلك، بعدين كأن هنا واو يعني سقطت، وفي حديث جابر بن عبد الله إلى آخره، أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثلهم. ثم ذكر حديث يعني النهي عن إضاعة المال عند البخاري ومسلم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وأخبرنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن عريان المجاشعي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم، إذا حرم شيئا يعني حرم يعني أكله وشربه كالخمر. قال أبو بكر: فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها في قوله إذا حرم شيئا، وأعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل السمن الذي سقطت فيه الفأر، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله عز وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة. فإن قال قائل: فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها، يعني حرام أكلها ومع ذلك إيش؟ جائز بيعها. مثل إيش؟ وذلك كالرقيق، الرقيق بشر لا يحل أكلهم ومع ذلك يجوز إيش؟ بيعهم. ولحوم الحمر الأهلي، الحمار يباع وإيش؟ يباع ويشترى مع أنه لا يحل أكله. نعم. قيل: ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإجماع الأمة على ذلك، يعني يكون هذا تخصيص بالإيش؟ بالإجماع. الإجماع يعني يكون مخصصا، لأن الإجماع يعني لا بد له من أدلة. قال: ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة بيع الحمر، لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكل الحمر الأهلية فهو حرام، وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه، ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا، كان ذلك جائزا. ثم وضع لنا القاعدة، هذه قاعدة مهمة. قال: ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه. يعني يريد أن يقول أننا لا نستثني من هذا إلا ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيبقى على الإيش؟ يبقى في عموم الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم ذكر حديث جابر من طريق أخرى وقد سبق ذكره، وعند البخاري ومسلم: قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا يحيى بن أبي زائد عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عطاء عن جابر. والبخاري ومسلم أخرجاه من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميت، الأوداك يعني الدهن الشحوم من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللأداة، للسفن ولغيرها. طبعا هذه الزيادة من أول أتاه أصحاب الصليب إلى وللأداة هذه ليست عند البخاري ومسلم، وانظر الإرواء 1290. فقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها. قال: فنهاهم عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهماء عن أبي الزبير عن جاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فباعوها وأكلوا أثمانها. طبعا بالنسبة أنا قاعد مشغول بيعني بالنسبة للحمر الأهلية، طبعا ابن المنذر قال هذا إجماع. فنحن لو تأملنا أيها الإخوة في يعني من جهة النظر، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء التي حرمت حرم أكلها، فيكون بيعها وشراؤها طريق إلى تداولها، وإذا تداولوها فيكون هذا ذريعة إلى أكلها، فهذا هو السر والله أعلم. فلما لم يكن ذلك في الحمر، وإنما الحمر تباع وتشترى من أجل إيش؟ من أجل ركوبها، نعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فدوما ننظر إلى المقصد الأعظم. فمن أجل هذا إيش؟ يعني أبيح بيعها وشراؤها، نعم. قال أبو بكر: فإن احتج محتج بخبر عبد الجبار بن عمر. عبد الجبار بن عمر هذا ضعفه جمهور النقاد، ولم يوثقه إلا ابن سعد. انظر تحت الإرواة 939، وقال الذهلي ضعيف جدا، وقال الدارقطني متروك، نعم، والحافظ ابن حجر يعني قال ضعيف. بخبر عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، طبعا هذا عن الزهري، والمروي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، أو لو مشينا خبر معمر عن سعيد عن أبي هريرة. فجاء عبد الجبار وروى إيش؟ وروى عن سالم عن أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة وقعت في سمن لهم، فقال: أجامد؟ قال: نعم. قال: اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ودكة، يعني الباقي. قالوا: يا رسول الله إنه مائع. قال: انتفعوا به ولا تأكلوا. فهذا التفصيل غير التفصيل الذي في رواية معمر. رواية معمر ماذا فيها؟ قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هنا عبد الجبار ماذا قال؟ قال: انتفعوا به ولا تأكلوا. نعم. فإن كان إن كنا على يعني رواية عبد الجبار من ناحية المعنى، لكن يعني عبد الجبار تفرد بهذا. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن عبد الجبار وذكره. قال: وليس يجوز أن يقابل بهذا الخبر خبر الزهري، نعم، وليس يجوز أن يقابل بهذا الخبر خبر الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون اللي هو رواه أكثر الرواة عن الزهري. قال: وعن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة الذي رواه معمر، يعني يقول أن هذا مخالف لخبر الزهري سواء الذي فيه التفصيل أو الذي ليس فيه التفصيل، لأن عبد الجبار هذا ضعيف واهي الحديث. قال يحيى بن معين: عبد الجبار بن عمر ضعيف، يروي عنه ابن وهب. قال محمد بن إسماعيل: عبد الجبار الأيلي سمع الزهري وعنده مناكير. فهذا منها أنه أصلا ضعيف، فالبخاري يقول عنده مناكير. وقد روى بعض أهل مصر عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر نحو هذا الحديث. ماذا أراد ابن المنذر؟ أراد أن يرد على من يريد أن يقول خبر عبد الجبار بهذا. يقول وقد روى بعض أهل مصر عن يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هذا الغافق المصري صدوق ربما أخطأ، ويحيى بن أيوب الآخر المقابري هذا بغدادي ثقة، فهذا يحيى بن أيوب الغافق المصري. عن ابن جريج عن الزهري، فيكون يعني على ظاهر هذا أن ابن جريج تابع مين؟ تابع عبد الجبار، أي فيكون ابن جريج متابع لعبد الجبار، لكن لم تصح هذه المتابعة لأن راويها يحيى بن أيوب. إذا أردنا أن نقول ابن جريج تابع عبد الجبار فلا بد أن يصح الطريق إليه، فراويها يحيى إيش؟ يحيى بن أيوب. قال الإمام أحمد في حديثه، يعني حديث يحيى بن أيوب، قال في حديثه الوهم، كان يحدث من حفظه، فذكر له من حديثه يعني حديث يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر. قال الإمام أحمد هذا يحيى بن أيوب يروي عن يحيى بن سعيد هذا الحديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. فقال ها من يحتمل هذا، يعني من يحتمل هذا من يحيى ابن أيوب. تقول ومع ذلك فالشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثاني صفحة 542 يعني قوى رواية يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. نقول لا بأس، يعني أحيانا يعني قد يقوى بالراوي في حديث دون حديث، لكن الإمام أحمد قال إن هذا ما يحتمل. قال فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، التي رويت يعني وهي ضعيفة، يعني لو احتج محتج بالأخبار الضعيفة في هذا الباب. قيل له ليس في أحد، الأحد يعني المحتج هذا يعني، فإذا قوله ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، يعني ليس في أحد يعني يشير إلى المحتج، نحتج محتج، ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. طيب يقول الآن هو المحتج هذا احتج بالأخبار، نقول هذا المحتج احتج بالأخبار الضعيفة في مقابل الأخبار الصحيحة. قيل له ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، طبعا هذه من قواعد ابن المنذر التي نستفيدها من هذا الكتاب. ولو علم، تأمل كيف التمس له العذر، ولو علم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو هذا المحتج علم ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لرجع إليه، ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك. سبحان الله، فهذا من التماس الأعذار للأئمة الكبار. قال بعد ذلك ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته. المسك يسمونه ملك الأطياب، ملك الأطياب، فكثير من الأطياب موجودة لكن المسك ملكها، وقد ذكره الله تعالى في القرآن ختامه مسك. فذكر هذا الباب في الانتفاع بالمسك وطهارته، فهو طاهر وينتفع به. طيب، ولماذا يعني ما هو سبب الاختلاف في المسك؟ سبب الاختلاف كما قال القائل وهو المتنبي لما كان يمدح الخليفة، قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني يقول له أنت من الأنام ومع ذلك فقتهم، فكذلك المسك بعض دم الغزال وقد فاق الدم. انظر كيف هؤلاء الشعراء: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فأصل المسك دم، والدم نجس، وأيضا ينفصل من البهيمة وهي إيش؟ وهي حية. فهذا هو يعني السبب في اختلافهم فيه، وإن كان الاختلاف يعني ضعيف، اختلاف مرجوح. ويجتمع المسك في غدة عند ذكر الغزال، عند ذكر الغزال يجتمع في غدة فتصيب الغزال بحكة، فماذا يفعل؟ يجري ها هنا وها هنا، يحك نفسه في الصخر وفي الشجر حتى إيش؟ حتى تقع، وفيها الإيش؟ وفيها المسك، فيأخذه الخبراء. نعم. وهذا الوعاء الذي فيه المسك يسمى فأرة المسك لأنه يشبه الفأر. واكتشفوا أيضا المسك من الفئران والأفاعي والتمساح وغيرها. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هناك طريقة أخرى يستخرجون بها المسك، قال: يركضون الغزال، يركضونه جريا شديدا حتى ينفصل منه دم بين اللحم والجلد، فيربطونه حتى ينعقد ثم يأخذونه بعد ذلك. وطبعا يعني مسك الغزال هذا من أفخر أنواع المسك وأسعاره مرتفعة جدا. قال: اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك. القول الأول: فأباح الطائفة الانتفاع به، وممن رآه طاهرا ابن عمر وأنس، وروي ذلك عن علي وسلمان، فإذن هذا مما يقوي، هذا مروى عن الصحابة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا، يعني ينصره عليه، هذا عند عبد الرزاق. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن هارون بن سعد أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، قال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر. بلنجر هذه من بلاد القوقاز، فأعطاه امرأته ترفعه، فلما حضر قال لها: أين الذي استودعتك؟ قالت: هو ذا. فأتته قال: رشيه حولي، فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون الريح. هذا فيه فوائد، فعند الاحتضار يعني يرش المسك حول المحتضر. وممن رخص في المسك الميت يعني من غير الصحابة ابن سيرين، وروي ذلك عن سعيد بن مسيب وجابر بن زيد، وقال مالك: لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي. ورخص في الطيب بالمسك للرجال والنساء الليث بن سعد، وهو قول الشافعي وأحمد. قال أبو بكر: والمسك طاهر يستعمله الحي، ويجعل في حنوط الميت للأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب الطيب المسك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مسك يتطيب به. ولفظ أبي داود كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة وعاء الإيش؟ المسك. هذا في صحيح الجامع 4831. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال حدثنا مسلم بن خالد هذا صدوق كثير الأوهام عن موسى بن عقبة عن أمه لا تعرف عن أم كلثوم قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي فإن ردت علي فهي لك. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت عليه الهدية فلما ردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نساء أوقية من ذلك المسك وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة. هذا ضعيف في الإرواء 1606 و1620. قال أبو بكر حديث أنس إسناده جيد واستعمال المسك جائز يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة قطعة من قطن أو قماشة تتتبع بها أثار الدم دليل على طهارة المسك. القول الثاني وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه قال وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا أردت أن أقدر فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله يمكن أن يقدرها هنا بالأخبار التي رويت عن غير رسول الله. لو قدرنا غير فما يحتاج الكلام إلى التأويل الذي ذكرناه بدليل هذا لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم. على أن حديث عمر لا أحسبه يصح. حديث عمر في إسناد الحجاج بن أرطأة وسيأتي. ولا يعلم الكراهة لاستعمال المسك ثبتت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.